أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا ولا نزال بصدد الحديث عن الرواية الثالثة، ولم تخطئني الذاكرة، من الروايات التي وردت في مورد ما يسمى بقاعدة التجاوز، وهي الرواية التاسعة من الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، وهي رواية الحميري في قرب الإسناد. تحدثنا شيئا ما عن قرب الإسناد في الدرس السابق، وأشرنا إلى المنهج العام في هذه الكتب، يعني فيما كان من قبيل قرب الإسناد. قرب الإسناد كما أشرت لعلي في الدرس السابق أو لم أشر، مبني على ثلاثة أجزاء، هو الكتاب في داخله. واحد من الأجزاء طبعا هو معني بالروايات التي يكون فيها السند قصير، هذا معنى قرب الإسناد، يعني على واسطتين أو ثلاث وساط على أقل تقدير. جزء كامل من كتاب قرب الإسناد هو مسائل علي بن جعفر، وهذا الكتاب من يدرس تاريخه ينكشف له بوضوح أنه كان مورد عناية واهتمام من قبل علماء الشيعة في تلك الحقبة، ومن هنا يتناقل على مستوى الرواية بشكل متكرر، وحدثت هنالك بعض المحاولات العلمية حول الكتاب لتنضيده وتنظيمه، ومن هنا شهد غير واحد من أصحاب الفهرست وعلمائنا أن منه نسخ مبوبة ونسخ غير مبوبة. غير مبوبة يعني الرواية فيها عشوائية مخلوطة الأبواب، مبوبة يعني منظمة من الطهارة إلى حيث وصل، مصنف تصنيفا. طبعا الكتاب الواصل إلينا بعنوان مسائل علي بن جعفر يظهر أن نسخته ناقصة، لأن ما نقل عن علي بن جعفر في المصادر والكتب عن أخيه موسى بن جعفر بشكل مباشر في أمهات الكتب الروائية، هناك جملة من مروياتي غير موجودة في النسخة الخطية الواصلة باسم مسائل علي بن جعفر. ومن هنا جزم بعض المحققين أن النسخة الواصلة ناقصة، وعندما حقق هذا الكتاب وطبع في قم المقدسة بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام، على ما ببالي أن الذي كتب مقدمته هو سيد الجلالي، وهو أحد المتتبعين والمحققين المعاصرين في موارد الكتب، في موارد الكتب والنسخ، وجزم هناك بنقصان النسخة، ومن هنا جمعت روايات في آخر الكتاب بعنوان مستدركات الروايات. طبعا هذه النظرية يا أخواني إنما تتم إذا لم يكن لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر روايات من غير كتاب المسائل، أما إذا كانت له كتابات من غير كتاب المسائل أو روايات في غير كتاب المسائل فلا تتم هذه النظرية على إطلاقها، تصبح بحاجة إلى تتمة شواهد لأنه لم يثبت لدينا أن علي بن جعفر لا ينقل عن أخيه موسى بن جعفر إلا ما دونه في كتابه بعنوان المسائل. نعم نحتاج حينئذ لمعرفة أنه من الكتاب أو غير إلى مقارنة الأسانيد اللي وصلتنا بها الروايات. إذا نفس أسانيد المسائل يقرب حينئذ من النظر. والأهم من هذا المقارنة بين النسخة الواصلة وبين ما نقله علي بن جعفر عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. هنا المفارقة تصبح توصل لنتيجة أوضح والإنصاف أن الروايات الموجودة في المسائل والموجودة في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر بين الكتابين والنقلين عموم خصوص من وجه كما لا يخفى. هذا له أكثر من تفسير يا أخوان، هذا له أكثر من تفسير، لا ينحصر الأمر في دعوى نسخة نقصان النسخة بعد مؤلفها. هذه الإطارات مهمة، قد يكون النقصان والزيادة في حياة المؤلف، لأن هو قد يكون عم بيألف كتاب تراكمي، كلما سأل أخاه موسى بن جعفر عن مجموعة روايات أضافه إلى الكتاب، قد تكون بعض نسخ الكتاب أو ما استنسخه عنه بعضهم قبل أن يكمل. يعني كأنه فرضية هذه، بس يكفي التشكيك هنا، أنا ما بدي أذكر الفرضية لابني عليها، يكفي أن تهدم شيئا آخر قد يدعيه البعض. قد يكون علي بن جعفر بصدد تأليف كتاب في كل ما يسأل عنه أخاه موسى بن جعفر بشكل مباشر صلوات الله وسلامه عليهما، وبعض تلامذته في الحديث أو قرنائه أو معاصره نقل عنه ما كان صنفه في مدة معينة، ثم هو أكمل أسئلته لأخيه وأكمل كتابه بعد ذلك. هذه فرضية معقولة موجودة على كل حال في هذا المجال. المهم في هذا الإطار هو أن النسخة الواصلة، أنا ليش عم بهتم؟ لأنه بالمسائل مش موجودة هذه الرواية، النسخة الواصلة من مسائل علي بن جعفر واصلة لعبد الله بن جعفر الحميري بواسطة عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هذا وإن كان طاهر النسب كما هو واضح، لكن لم يعرف له حال ولم يذكر في الرجال بمقال. في يوم من الأيام المرحوم الشيخ التبريزي رضوان الله عليه كان يقول أنا أبني على وثاقة عبد الله بن الحسن لكثرة مروياته، حدود 300 سؤال وجواب عن جده عبد الله بن جعفر، ففيه شبهة أو قرب كوني من المعارف، لأن الشيخ تبريز من مفارقاته المبنائية مع السيد الخوي في باب الرجال أنه كان يبني على وثاقة مشايخ الشيعة الرواة المعارف، يعني الذين تكثرت مروياتهم ولم يطعن فيهم أحد ولم يتوقف أحد فيما نعلم من جهة هذا الراوي. لكن هذا الكلام يا إخواني لا يستقيم أمام النقد كثيرا، لأن الشخص حتى يكون من المعارف لابد أن يكون شيخ رواية معروف، يعني أستاذ حديث في عصره يروي عن جماعة معتد بها ويروي لجماعة معتد بها. يعني لما تجي لإبراهيم بن هاشم بنقول من المعارف صحيح، لما بتجي لجماعة مثل الأحمدين ابن الوليد وابن يحيى في الطبقة المتأخرة بتقول من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. لما بتجي لشخص مثل علي بن محمد بن الزبير القرشي اللي روى أكثر الأصول أو أكثر من 50 أصلا وروى عنه عديد أيضا تستطيع تقول من المعارف. لكن عبد الله بن الحسن لم يرد في الأسانيد أصلا إلا في هذا الموضع. صحيح تكرر 300 مرة ونيف في قرب الإسناد، يعني كل الجزء المربوط بمسألة علي بن جعفر هو بواسطته، لكن لم يروي عنه أحد فيما نعلم غير الشيخ الجليل عبد الله بن جعفر الحميري. وهذا يجعلني أنطلق إلى محل آخر، وهو أن عبد الله بن الحسن قد لا يكون عالم حديث أساسا، قد لا يكون راوية بالمعنى الحقيقي، بمعنى أنه مارس علم الحديث واستجاز به وتدارسه ودارسه، يعني عند أستاذ ودارس تلاميذ. ليش عم بحكي هالكلام؟ لأن علي بن جعفر ما وجدنا في رواية غير روايات جده علي بن جعفر عن أخيه، ومن المعلوم أن الرواية في هذا المجال هي رواية كتاب مدون مشخص بين دفتين. من حقنا هنا أن نطرح الفرضية كاحتمال معتد به عقلائيا، وهو أن عبد الله بن جعفر اللي هو عقب لعلي بن جعفر، وهو أن عبد الله بن الحسن الذي هو عقب ولده الحسن لعلي بن جعفر، يمكن أن يكون الكتاب قد وصل إليه إرثا، وهو الذي سلمه إلى عبد الله بن جعفر الحميري، وكان رجلا موثوقا عنده. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون بخط كما هو الأغلب، بخط جده علي بن جعفر، وعلي بن جعفر قد يكون خطه معه الفاصلة القصيرة معروف نتيجة أنه الكتاب من الكتب المعروفة، وهذا لا يعني شيئا بالنسبة للشخص، لا وثاقة على هالاحتمال الأخير ولا شيء. فيكون حينئذ عبد الله بن جعفر يذكر لمجرد الاتصال في السند حتى لا ينقطع السند، وإلا الاعتبار والاعتماد على النسخة وعلى الكتاب، بحيث كان الكتاب موثوق. ونحن لا نعرف تفصيلا مسالك المتقدمين بالتفصيل، وهذا أقوله لماذا؟ أي أننا لا نعرف مسلك عبد الله بن جعفر في الرواية. بعض المتقدمين كان لا يستحل الرواية إلا مع الإجازة، ربما تشدد بعضهم أكثر من هذا وتطلب القراءة، لكن كثير من المتقدمين ما بنعرف مسالكهم. عبد الله بن جعفر ما بنعرف مسلكه في الحديث ما هو بالضبط، والمنطق الطبيعي بيقول أنه إذا وثق بالنسخة يروي عنها، لكن حتى لا ينقطع السند وكتابه مسند لأنه مبني على الإسناد القريب، وهذا الإسناد كما هو واضح يتجاوز واسطة وهي الحسن أو غير الحسن، الحسن يعني والد عبد الله بن الحسن، لبعد رواية، وإن كان ممكن في حد نفسه لأنه ما نعرف تاريخ المواليد والوفيات، رواية عبد الله بن الحسن مباشرة عن جده علي بن جعفر. نعم هذا لا يضر، نحن ما عم نحكم صرنا رواية يا أخوان، صرنا عم نحكم كتاب بكامله، لأن كل الروايات قرب الإسناد اللي عن علي بن جعفر هي بواسطة عبد الله بن الحسن. نعم يقرب في النظر يا أخوان دعوة أن الكتاب كان من كتب المعروفة في ذلك الوقت، وأن جهالة عبد الله بن الحسن على أحد الاحتمالين وموثوقيته على الاحتمال الآخر، جهالة عبد الله بن الحسن على الاحتمال الأخص لا تكون حينئذ مضرة بصحة الرواية والعمل بها، خصوصا أن أحدا لم يناقش من هذه الجهة. لكن أنا بيبقى عندي استغراب استهجان إنه في عدة أسانيد لعلي بن جعفر من غير جهة قرب الإسناد ولا مورد وجدنا فيه عبد الله بن الحسن في الطريق إلى جده علي بن جعفر، والأمر من هذه الجهة سهل والله العالم. ها جيد، نعم هناك جماعة منهم السيد الخوئي وغيره كلما ورد رواية عبد الله بن الحسن يتوقفون، يعني يتوقفون في كتاب علي بن جعفر برواية الحميري في الحقيقة. طبعا من يعمل بمسلك الوثوق لديه متسع أكثر من هذا للبحث في مجال المقارنة بين هذه الروايات المنقولة وبين الروايات الموجودة في الكتب الأربعة اللي بتنتهي لعلي بن جعفر، وبين النسخة الواصلة من مسائل علي بن جعفر، والتشابه كبير إلى حد كبير. وأنا أزعم أن من يقارن ينتهي إلى الموثوقية، خصوصا إذا عزل الروايات التي تفرد بها قرب الإسناد ودرسها دراسة مضمونية، وأنها هل تنافي شيئا مما تسالمت عليه الطائفة أو اشتهرت به أو تكثرت أحاديثها به أم لا. والظاهر أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، يعني شواذ لا يوجد. يعني بتجي مثلا للفقه المنسوب للإمام الرضا سلام الله عليه بتشوف بعض الموارد أصلا شواذ مختلفة عن كل ما عند الطائفة، لكن هنا لا نجد شيئا من هذا القبيل. فالخلاصة في نظرنا الرواية معتبرة. على كل حال، عن جدي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته أي أخا عن رجل ركع وسجد ولم يدري هل كبر أو قال شيئان في ركوعه وسجوده. شوفوا يا إخوان، بالنسبة للتكبير هو متجاوز المحل، بالنسبة للركوع هو متجاوز المحل، ها؟ بالنسبة للسجود مش واضح تجاوز المحل، خصوصا إذا أريد من التجاوز الدخول في جزء آخر. هل كبر أو قال شيئا في ركوعه؟ كبر الظاهر تكبيرة الإحرام المقصود، مش تكبيرة الهوي للركوع، لأن التكبيرة مش واجبة أساسا. أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته. إلا أن نبني أنه بعيد الإنسان يشك في سجوده وهو لا يزال في السجود أنه ذكر أو لم يذكر. عادة إنما يشك الإنسان في أنه قال سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد أن يقوم أثناء السجود، حالة نادرة جدا، يعني بده يكون إنسان صاير ذاكرته محفوفة بالشبه كامل. وإن كان قد يحدث نادرا يعني نتيجة تشويش البال والانشغال الذهن بأمور بعيدة عن الصلاة كما يحدث لكثير من الناس. فالجزم بأنه بالمحل فيها شيء. نعم لزوم الدخول في جزء آخر من أجزاء العمل، مش بس الانتقال من الحالة التي هو عليها، مش واضح. هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمضي في صلاته. واضح أنه عم يحكي عن الأجزاء التي تجاوزها بالمعنى العام للكلمة. من الروايات الواردة أيضا في بابنا والرواية المهمة في هذا المجال أيضا، عطفا على الرواية السابقة المهمة الأولى من الباب 23، الرواية الرابعة من الباب 13 من أبواب الركوع، الجزء السادس صفحة 317. وبإسناده أي الشيخ الطوسي، بإسناده عن سعد أي سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد أي ابن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر. واضح كلهم من مشاهير الرواة وكلهم إماميون فقهاء باستثناء ما يقال في عبد الله بن المغيرة، وإن كان عبد الله بن المغيرة كما لا يخفى من أجلة الرواة والفقهاء. قال أبو جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر سلام الله عليه، هذا يا إخوان الموجود هنا في الوسائل، في النسخ المطبوعة في التهذيب والاستبصار الموجود عن أبي عبد الله عليه السلام. إسماعيل بن جابر يمكن أن يروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق، عاصر الإمامين. بس هو اشتباه من صاحب الوسائل، ممكن بصير، أو مبنى عنده بعد لم يذكر شيئا في هذا المجال أصلا، هو ما ذكر في خلاف، لكن في النسخ المطبوعة من التهذيب والاستبصار كليهما الموجود عن أبي عبد الله عليه السلام. من جهة حجية الرواية الأمر سهل، ما صار عندي مجال يعني إني أراجع الوافي فأنظر، وإن كان الأغلب أن في الوافي عن أبي عبد الله عليه السلام أغلب الظن، لأن محقق التهذيب ومحقق الاستبصار لم يذكر نسخة بدل أصلا، أنه عادة بيكون في اختلاف نسخ في هذا المجال. ها؟ في الوافي أيضا كذلك، فالظاهر أنه التباس من صاحب الوسائل والله العالم. الراوي طبعا، الراوي قد يكون أكثر من الرواية عن الإمامين، ومش مدون، مش كل شيء كانوا يدونوه، فنسي أنه سأل الإمام الباقر أو الإمام الصادق، وهذا بتبرز عند جملة من كبار الرواة اللي عاصروا الإمامين بكثرة. لا كيف تضر؟ لا، احتمال ثالث لا يوجد هنا. إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، هو الإمام ابتداء عم بيقول مش حدا عم يسأله. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. شو يعني؟ أول شيء شو المراد مما قد جاوزه؟ يعني دخل في جزء من العمل، جزء واجب، أو يكفي التحول من حالة إلى حالة؟ إذا بيحاض الأمثلة المتقدمة، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وبعد الركوع في قيام من الركوع قبل ما ينزل للسجود، وفي حال الهوي قبل ما يدخل بالسجود، مش أجزاء للصلاة لكنها حالات يمر بها الإنسان قبل الدخول في الجزء اللاحق. وإن شك في السجود لاحقا، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. قام يعني استوى على سوقه، ولا قام من السجود لجالس جلسة الاستراحة؟ مش واضح أنه قام يعني وقف، يعني قد تكون هذه في الركعة الأخيرة هي الحالة من الشك. المهم ذكر ضابط الإمام عليه السلام: كل شيء شك أو شك فيه مما، وإن كان شك هي الصحيحة بقرينة، قد جاوزه ودخل في غيره. كل شيء دخل في غيره فليمضي عليه. شو يمضي عليه؟ يمضي على أساس أنه تام، يعني هذا معنى فليمضي عليه، مثل فليبني عليه. ويتأكد هذا المعنى أنه هو المراد، بالروايات ستأتي إن شاء الله، بلا ركعت بلا سجد. طيب مما قد جاوزه ودخل في غيره، شو ودخل في غيره؟ طيب زائد والله عطف تفسير على جاوزه، إذا جاوزه العطف عطف المغاير على المغاير هنا، يعني دخل في جزء غيره. إذا لا، العطف عطف تفسير يعني دخل في حال غيره. بس في شيء واضح أنه عم يتكلم عن التجاوز أثناء العمل، مش عمل كامل إلى عمل آخر، مثل وضوء وصلاة. أي طيب جيد، في شيء ممكن نجزم فيه على مستوى الاستظهار، يعني مش اليقين، يكفي الاستظهار هنا. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه، شك فيه يعني شك في صحته في تمامه، أو شك في أصله، يعني الأمثلة المتقدمة شك بذكر الركوع والسجود، مع أنه مش واضح. شك في الركوع بعدما سجد يشمل الشك في أصل الإتيان بالركوع بعد تجاوز محله. هذه نكتة مهمة في فقه القاعدة، أنه هل تجري في الشك في صحة الجزء أم تجري حتى في الشك في أصل الإتيان بالجزء؟ مطلقة بلا إشكال مطلقة. المهم أن يكون بحسب نظم العمل قد جاوز المحل. إذا قصة الدخول في غير نرجعها في محله، نبحث هذا الموضوع إن شاء الله. هذه رواية مركزية، هناك روايات رديفة لهذه الرواية في نفس الباب 13. تعالوا معي بدنا نمر عليها شوية بسرعة. هذه الروايات، الرواية الأولى من الباب 13، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة أو فضالة عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله. السند واضح، لما السند واضح بدناش نوقف. حسن لا يقصر أو موثق لا يقصر عن الصحيح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. هذا تنصيص على ذاك الإطلاق. نحن قلنا الإطلاق يشمل الشك في صحة الركوع والشك في أصل الإتيان به. مورد الرواية هنا أصل الإتيان بالركوع. قال: امضي. امضي شو يعني امضي؟ يعني كمل وكأنك جاي بالركوع، هذا المقصود. أكمل، لو بده إياه يرجع أو يقطع الصلاة ويستأنف كان قال له شيء آخر. الرواية الثانية: أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان أي ابن يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال قد ركعت. احتمال تكون نفس الرواية موجود لكن فيها زيادة، هذه أمضه في نسخة مضى جيد، فقال قد ركعت تنصيص مهم جيد. وأيضا مورد الرواية الشك في أصل الركوع. الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سند أيضا واضح الصحة، أستتم قائما. انتبهوا يا إخوان، أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. شو أستتم قائما؟ يعني رفعت راسي من الركوع، ما له معنى رفعت راسي من الركوع عم شك اني ركعت ام لا. ما في قيام قبل الركوع وفي قيام بعد الركوع يا شيخنا. انا الان اذا عم شك باصل الركوع ما له معنى استتم قائما ان يكون المراد بعدني واقف وشكيت اني لازم اركع ولا ركعت وقمت، هذا ما له معنى استتم. أشك وأنا قائم أن علي الركوع من الهوية إلى السجود، هيك بصير. معنى أستتم قائما كأنه استتم بالعمل كله. أي شوفوا، خلينا من جديد نمر عليه. أستتم قائما فلا أدري، أو لا أقل أستتم الركعة حتى يكون قائما، فلا أدري ركعت أم لا. قال بلى قد ركعت، فامضي في صلاتك. فامضي في صلاتك بعده بقلب الصلاة،
يعني زاد السجود.
جيد، بلى قد ركعت فامضي في صلاتك، ما قال فامضي على صلاتك ولا قال أمضي صلاتك، هذا يعني أنه قبل تمام الصلاة. طيب أي قيام بدنا نفترض هذا؟ استتمام الركعة، إذا استتمام الركعة بصح بغير الركعة الأخيرة، لأنه الركعة الأخيرة فيش قيام بعدها. وإلا ما له معنى الاستتمام في الموقف الذي يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ وأنا عم شك بأصل الاتيان بالركوع. لو قال أشك أني ذكرت في ركوعي بعدما قمت أو أستتم قائما فأشك في أني ذكرت ذكر الركوع، كان في مجال. بس عم بشك بأصل الركوع، بعده في المحال، بعده في المحال، لأنه قد يكون هذا القيام هو القيام الذي يتصل بالركوع، كما يحتمل أن يكون القيام المتصل من الجهة الثانية بالركوع أي بعد تمام الركوع. ما له معنى أستتم. أستتم يعني أنا محرز التمام ظاهر، والله العالم بقرينة بقية الرواية أنه المقصود تمام الركعة وقام للركعة اللاحقة. أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. قال بلى قد ركعت فامضي في صلاتك. بلى قد ركعت، احتمال ما يكون ركع موجود، لكن بلى قد ركعت الأخذ بأمارية بحسب الظاهر، عدم الاعتناء بالشك، بأمارية إتقان العمل حينه، وهذا راح يتأكد برواية أخرى. فإنما ذلك من الشيطان. طيب يا إخوان، كل شك من الشيطان كما يظهر من بعض المرويات، مع أن الشك يعتنى به في المحل. تعليل فإنما ذلك من الشيطان صحيح، لكن كونه من الشيطان لا يعني أن لا أعتني به. كثير من الشكوك أمرت الشريعة بالاعتناء بها، والحال أن الذي يعبث بالإنسان ويمنعه التوجه في العبادة هو الشيطان في كل الحالات. لأول وهلة الشك مطلقا لا يعتنى به بحسب هذا التعليل، لكن نحن نعلم من الخارج أن هذا التعليل لا يجري في أكثر الحالات. الحكم أصدق هي لا، لما بتقول إحدى العلل يعني هو علة كافية، لكن في أيضا علل رديفة. لما نقول حكمة ما فينا نعمم الحكم لكل مورد كان من الشيطان، كل اللعب بالقوى المتخيلة من الشيطان. شو من شو حسب الظاهر نعم، باعتبار أن الشك في المحل دائما يعتنى به إلا أن يصبح الإنسان وسواسيا كثير أو كثير الشك. هونيك بتعش النكتة هي الأمارية، تصبح النكتة شيء آخر وهو اختلال نظام أعماله وحياته نتيجة الوسواس. وبالمناسبة أنا سبحان الله ما شايف التعليق، يعني قال الشيخ إنما أراد استتم قائما من السجود إلى ركعة أخرى، يعني نفس اللي احتملناه، فيكون شك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته لما مضى. طبعا قد يقول قائل ليش بده يفترض أنه استتم قائما، والسائل عم يحكي عن حالته مش الإمام. الإمام لما حكى حكى فعل، والفعل الذي بعده ركوع سجود. طيب الرواية الثالثة من الباب، الرواية الرابعة هي المركزية اللي قريناها أساسا، وعنه عن أبي جعفر، وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، الرواية السابقة الرابعة مش السابقة اللي قريناها، عن عبد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد يعني ابن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد أي الكوفي الأهوازي، عن فضالة، عن العلاء بن غزين، عن محمد بن مسلم صحيح واضحة الصحة، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته. أيضا عن الحسين بن سعيد، عن أبي جعفر يعني أحمد محمد بن عيسى، عن أحمد محمد بن أبي ناصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع، يعني يبني على أنه ركع. الإمام مش عم بخبر أنه ركع، وهو السؤال مش عن شخص، رجل فرضية. يعني بعد الرواية السابعة الأخيرة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن غزين، عن محمد بن مسلم، وسند الشيخ الصدوق للعلاء بن غزين صحيح، ويرويها أيضا ابن إدريس في آخر الصغائر نقلا من كتاب المشيخ الحسن بن محبوب، وأسانيد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب صحيح، عن العلاء مثله جيد، العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عن الإمام الباقر سلام الله عليه في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن، شك بعدما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته حتى يستيقن، يستيقن شو؟ أنه لم يركع، يعني ما يعتني إلا إذا تيقن بأنه لم يركع بيكون أخلى بالركن فيكون مشمول لتعاد، لأنه لا تعاد إلا من خمس واحد من هالركوع. جيد فالشك بعد تجاوز المحل يعني لا يعتنى به، هذا بيعني هيك. طيب هذه الروايات الواردة في حال التجاوز يا إخوان، هذه الروايات الواردة في حال التجاوز وفيها أكثر من بحث، نحن فقهها الأولي أشرنا إليه، لكن فقهها التفصيلي رح يجي بالمقارنة بالروايات الواردة في الفراغ حتى ندخل بعد ذلك لجهات البحث الأخرى. في تساؤلات هنا. شو أكثر روايات وردة بالصلاة، هل هي قاعدة عامة أم قاعدة في الصلاة؟ هل هي قاعدة في مقابل ما يسمى قاعدة الفراغ أم لا؟ الفراغ وهذه تجاوز كلتاهما، أو كلتاهما فراغ أعم من الجزء والعمل التام المركب. بلى قد ركع ظاهر في الأمارية انصافا. هذه خلينا نشوف. لا الرواية ذيك بس أفتت قال يمضي. الرواية اللي فيها بلى قد ركع ظاهرة في الأمارية، شو الإمام عم بيخبر عن شيء مشكوك الحصول حسب الظاهر. طيب ثم حتى يستيقظ، شو يعني حتى يستيقظ؟ الأمر بالعكس عادة، الأمر بالعكس يحتاج إلى أن يستيقظ بأنه جاء بالشيء، كان مسبوق بالعدم هو. ليش بعد تجاوز المحل حتى يستيقظ؟ هذا على خلاف الطبيعة العامة، لولا وجود أمارية في البين تقضي بأن يكون قد جاء بالعمل حينه، لأنه حينه يكون أكثر التفاتا وذكرا وانتباها. طبعا بقية رواية قبل ما ندخل بروايات الفراغ، في شبهة إنها من روايات الفراغ أو من روايات التجاوز، تأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
التجاوز لغة يتضمن دخول في شيء آخر، بعض الروايات أفضل من التجاوز لغة.